العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ويكشف عما ذكرنا أن لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدم فيه العام. كان كلامنا أخيرا حول الصورتين الخامسة والسادسة، وعرفتم الحكم فيهما، وأن تقديم الدليل الاجتهادي فيهما على الأصول اللفظية من باب الورود. وقد ركز الشيخ الأعظم قدس سره في مقام تقريب الورود على أن دليل حجية الظن بالمراد، أعني بناء العقلاء الذي هو مستند حجية أصالة الظهور، هذا الدليل دليل حجية الظن بالمراد الذي هو مستند أصالة الظهور أساسا وأصولا هو مقيد بعدم وجود ظن معتبر على خلافه، وإلا فلا مجال للعمل بأصالة الظهور، وإن شئت فقل لا مجال للعمل بالأصل اللفظي طالما كان هناك في مورده ظن معتبر على خلافه. ثم أقام قدس سره بقوله ويكشف عما ذكرنا شاهدا على هذا المطلب، شاهدا على أن دليل حجية الظن، أعني بناء العقلاء الذي هو مستند ومدرك حجية أصالة الظهور، مقيد أساسا بعدم وجود الظن المعتبر على خلافه. أقام قدس سره شاهدا على هذا المطلب، وحاصله عليكم السلام أننا لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو وبما هو عام على الخاص، وإن كان الخاص من أضعف الظنون المعتبرة. لم نجد ولا نجد موردا يقدم فيه العام بما هو عام على الخاص، وإن كان الخاص من أضعف الظنون المعتبرة. فلو كانت حجية أصالة العموم، تعبير المتن لو كانت حجية ظهور العام، ظهور العام يعني أصالة العموم، فلو كانت حجية أصالة العموم غير معلقة على عدم وجود الظن المعتبر على خلافه، فلو كانت حجية أصالة العموم غير معلقة يعني غير متوقفة على عدم وجود الظن المعتبر على الخلاف، لوجدنا موردا، لوجدنا موردا في ذلك المورد قد يكون العام بما هو عام مساويا ومتكافئا مع الخاص، أو قد يكون العام أقوى من الخاص، أو قد يكون الخاص أقوى من العام، والحال أن الأمر ليس كذلك. لم نجد موردا هكذا، بل الخاص طالما عليكم السلام، بل الخاص طالما يكون نصا وإن كان خبر أحد فهو مقدم على العام وإن كان العام قرآنيا، بل الخاص طالما يكون نصا وإن كان خبر أحد فهو مقدم على العام وإن كان العام كتابيا، وهذا المطلب مما ثبت في محله أي في مبحث العام والخاص. فهذا مما يشهد على أن أساسا وأصولا دليل حجية الظن، أعني بناء العقلاء، مقيد بعدم وجود الظن المعتبر على خلافه، وإلا لو كان هناك ظن معتبر على الخلاف لما يجري الأصل اللفظي بتاتا، بل ينتفي موضوع ويرتفع موضوع الأصل اللفظي العملي وجدانا. وهذا ما ركز عليه الشيخ الأعظم قدس سره في البحث السابق في مقام تقريب الورود، وأن تقدم الدليل الاجتهادي كان قطعيا أم كان ظنيا على الأصول اللفظية العقلائية، هذا التقدم من باب الورود. هذا تمام الكلام في الصور الستة التي يقدم فيها الدليل الاجتهادي على الأصل اللفظي العقلائي. وأما الصور الستة الأخرى التي قلنا في البحث السابق لا تقدم للدليل الاجتهادي على الأصل اللفظي العقلائي، فهي ما إذا كان دليل الخاص قطعيا من حيث السند ولكنه ظاهر من حيث الدلالة، أو كان دليل الخاص ظاهرا من كلتا الجهتين سندا ودلالة. فذني صورتيا، سواء أكان المناط في حجية الأصول اللفظية هو التعبد العقلائي بكلا مبنيه، صار اثنين، لأنه تقدم سابقا المناط في حجية الأصول اللفظية التعبد العقلائي، والصورة الأخرى هم التعبد العقلائي، بس هنا موضوع الأصول عدم العلمي بالقرينة، وهنا شنو موضوع الأصول؟ عدم التعبد بالقرينة، فصار مبنيين. فإحنا هنا راح نختصر نقول سواء كان المناط في حجية الأصول اللفظية التعبد العقلائي بكلا مبنييه، بكلا فرعيه، بكلا مبنييه إن شئت فقل، أم كان المناط، الصورة الثالثة، أم كان المناط في حجية الأصول اللفظية إفادة الظن النوعي الشأني كما يراه المشهور. فهاي ثلاث صور في ذني الصورتين، ثلاثة في اثنين ستة. وأما الصور الستة الأخرى فهي ما إذا كان دليل الخاص قطعيا من حيث السند ولكنه ظاهر من حيث الدلالة، أو كان ظاهرا من كلتا الجهتين، سواء كان المناط في حجية الأصول اللفظية التعبد العقلائي بكلا مبنيه، أم كان إفادة الظن النوعي الشأني، فعند ذلك يخرج عن تعارض النص والظاهر، وإنما يدخل في مبحث تعارض الظاهرين. ولما دخلنا في مبحث تعارض الظاهرين هناك مراحل ثلاثة عند تعارض الظاهرين، يعني الخاص ظاهر والعام ظاهر. المرحلة الأولى إذا كان لدليل الخاص رجحان سندا أو دلالة بأن كان الخاص أظهر فيقدم على العام، من قبيل أكرم العلماء دليل العام، ويستحب إكرام الفقهاء دليل الخاص. فهنا ظهور يستحب في الاستحباب أقوى من ظهور أكرم في الوجوب، فيقدم الخاص. المرحلة الثانية إذا كان لدليل العام رجحان سندا أو دلالة فيقدم العام على الخاص. ليس الآن في بالكم أنه قبل قليل قلنا لم نجد ولا نجد موردا يقدم فيه العام على الخاص، بس هناك ماذا؟ لم يقدم فيه العام بما هو عام، جاب قيد من حيث هو، يعني طالما يكون الخاص نصا، يعني لم يكن الخاص ماذا؟ يعني هو تقريبا ذاك القيد إشارة إلى هذا البحث اللي الآن جاي نذكره، يعني طالما كان الخاص ماذا؟ نصا، بعد ما ممكن العام شنو يتقدم عليه؟ بل إذا كان الخاص ظاهر والعام ظاهر يجينا هذا الحكي أنه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بل ربما الخاص يتقدم، بس لا، المرحلة الثانية لا، العام يتقدم، مو العام إلا رجحان شنو سندا أو دلالة، فيقدم العام على الخاص من قبيل أكرم العلماء دليل العام، وينبغي إكرام العلماء. فإن ظهور ينبغي في الاستحباب أضعف من ظهور أكرم في الوجوب. أكرم صيغة أفعل تفضي أفعل، بينما ينبغي أكو بي احتمالان، احتمال استحباب احتمال لا، على الإباحة يبقى، يعني ما يدل المستحباب حكم من الأحكام الشرعية الخمسة، بحاجة علم بحاجة إلى فالدليل، مو مثل ما المولى يجي نص بالخاص بالصورة الأولى، العفو في المرحلة الأولى يقول يستحب، الفقيه من يقول يستحب مو مثل يقول ينبغي. المرحلة الثالثة، وأما إذا فقد الرجحان عليكم السلام، وأما إذا فقد الرجحان من كلا الدليلين لا العام ولا الخاص، لا رجحان سندي ولا دلالي، فعند ذلك بل بأن كان الدليلان متكافئين من حيث الظهور، فعند ذلك نذهب إلى إعمال قواعد باب المعارضة وإجراء قوانين المتعارضين من التخيير أو التوقف أو شيء آخر، كما سيأتي تفصيل ذلك في محله. فإذن يخرج الخاص في هذه الصور الستة الأخرى عن ماذا؟ يخرج عن تعارض النص والظاهر، وإنما يدخل في مبحث تعارض الظاهرين، وفي ذلك المبحث مراحل ثلاثة. المهم ربما يقدم العام على الخاص، ربما يقدم العام على الخاص في هذه الصور الستة الأخرى، فلا تقدم للدليل الاجتهادي. محمد قلنا يقدم العام، يعني شنو؟ يعني ربما تقدم أصوات العموم، هذا المقصود من الأصوات العموم، الأصل اللفظي، يعني ربما يقدم الأصل اللفظي على من؟ على الدليل الاجتهادي. ربما يقدم الأصل اللفظي أصالة العموم على منه؟ على الدليل الاجتهادي في هذه الصور الستة الأخرى. قال رحمه الله: ويكشف عما ذكرنا. هذا شاهد على المطلب اللي أمس كان يركز عليه الشيخ رحمه الله في مقام تقريب الورود، وأن تقدم الدليل الاجتهادي في الصورتين الخامسة والسادسة تقدم الدليل الاجتهادي على الأصل اللفظي من باب الورود. راد يقرب لنا الورود في مقام تعليل وإثبات، هذا ركز على أن دليل حجية الظن اللي هو بناء العقلاء هذا أساسا أصولا هو مقيد بعدم وجود ظن معتبر على الخلاف، وإلا فلا مجال للعمل بالأصل اللفظي. قال الشاهد على ذلك أننا لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدم فيه العام قيد. قال من حيث هو عام، هذا القيد إشارة لمن؟ إلى هذا الذي سيذكره لاحقا واللي قررناه الآن أخيرا، أنه العام بما هو عام يقدم على الخاص بما هو خاص، يعني بما هو نص. يعني طالما يكون الخاص نصا، عليكم السلام، طالما يكون الخاص نصا يعني لم يكن ظاهرا، فالعام ماذا؟ لا يقدم عليه. بل إذا كان الخاص ظاهرا، إذا كان الخاص ظاهرا والعام ظاهرا، سوف يدخل في مبحث تعارض الظاهرين، وهناك ربما يقدم العام على الخاص كما في المرحلة الثانية، كما في المرحلة الثانية من هذه المراحل الثلاثة اللي قررناها. لذا قال لا نجد ولا لم نجد ولا نجد موردا يقدم فيه العام من حيث هو عام على الخاص، وإن فرض كون الخاص أضعف الظنون المعتبرة. فلو كانت حجية ظهور العام، يعني أصالة العموم، فلو كانت حجية ظهور العام غير معلقة على عدم الظن المعتبر على خلاف ذلك الظهور، لا، يقول لوجدنا لوجد مورد نفرض فيه أضعفية مرتبة ظن الخاص من ظن العام حتى يقدم العام عليه، أو لا يمكن مكافأته، أي مكافأة ظن الخاص له لظن العام حتى يتوقف، مع أن يعني بالتقريب قلنا والحال ليس الأمر كذلك، قلنا والحال ليس الأمر كذلك، لم نجد هكذا موردا، بل الخاص طالما يكون نصا وإن كان خبر أحد فهو مقدم على العام وإن كان العام قرآنيا، هذا اللي يقول عنه، مع أن يعني والحال أن لم نسمع موردا يتوقف في مقابلة العام من حيث هو والخاص، فضلا عن أن يرجح العام على الخاص. وهذا شاهد على ماذا؟ على أنه أساسا دليل حجية الظن، يعني بناء العقلاء اللي هو مستند أصالة الظهور، هو أساسا مقيد بمن؟ بعدم وجود الظن المعتبر على الخلاف. فإذا وجد الظن المعتبر فلا مسرح للأصل اللفظي ولا مجرى للأصل اللفظي حينئذ، وهذا هو معنى الورود. نعم، هاي الجملة الأخيرة أو الجملتين الأخيرتان تشيران إلى الصور الستة الأخرى، يا صور الستة الأخرى التي لا يتقدم فيها الدليل الاجتهادي على الأصل اللفظي مطلقا ودائما. مو قلنا 12 صورة؟ ستة صور، الستة الأولى يقدم فيها دائما الدليل الاجتهادي على منه؟ الأصل اللفظي. هسه هذا التقدم من باب الورود أو من باب الحكومة؟ أما الصورة الستة الأخرى لا، ماكو تقدم دائما للدليل الاجتهادي على منه؟ على الأصل اللفظي. بل الأمر لا، ربما يصير بالعكس، الأصل اللفظي أصالة العموم ربما تتقدم عليه من؟ على الدليل الاجتهادي. قال نعم، وحنا قررناها بعنوان الصور الستة، قلنا ما لو كان الخاص قطعيا من حيث السند ولكنه ظاهر من حيث الدلالة، أو كان ظاهرا من كلتا الجهتين سندا ودلالة ذن صورتيا، سواء كان مناط حجية الأصول اللفظية التعبد العقلائي بكلا مبنيه اثنين صار، أم كان المناط إفادة الظن النوعي الشأني بالمراد، هذا ثلاثة في اثنين ستة. فعند ذلك قلنا يخرج هذا اللي حيقول عنه الآن، قال نعم لو فرض الخاص ظاهرا أيضا، يعني مثل ما العام ظاهر الخاص هم ظاهر، السهنان الخاص ظاهر دلالة فقط لو لا سندا ودلالة صورتيا في ثلاث مباني ستة. قال خرج الخاص عن النص وصار من باب تعارض الظاهرين. زين، إذا دخلنا في مبحث تعارض الظاهرين هناك قلنا مراحل ثلاثة، اللي واحدة من المراحل اللي يشير إلى الشيخ رحمه يقول فربما يقدم العام على الخاص، مو دائما الخاص يقدم، الخاص يعني الدليل الاجتهادي مو دائما يتقدم عليه من على الأصل اللفظي العقلائي، بل ربما ينعكس الأمر الأصل اللفظي اللي هو أصالة العموم يتقدم على الدليل الاجتهادي. وهذا نظير ظن الاستصحابي على القول به. ثم أفاد قدس سره أن هذا المطلب الذي ذكرناه، يعني تلاحظون هو أمس ركز علي واليوم أقام شاهد علي، الآن بعد يذكر له نظير، أن المطلب الذي ذكرناه أعني أن دليل حجية الظن الذي هو بناء العقلاء والذي هو مدرك أصالة الظهور، هذا الدليل أساسا وأصولا مقيد بعدم وجود الظن المعتبر على الخلاف. هذا المطلب له نظير، ما هو النظير؟ وهو المطلب الذي ذكرناه في باب الاستصحاب، وهو أنه إذا قامت أمارة ظنية معتبرة في مقابل الاستصحاب، المطلب هناك ذكر، فلم يقل أحد بتقدم الاستصحاب على الأمارة الظنية المعتبرة وإن كانت الأمارة من أضعف الظنون المعتبرة، بل قالوا بأن الاستصحاب لا ينهض ولا يصلح أن يقع طرفا للمعارضة مع الأمارات المعتبرة، بل دائما تتقدم الأمارة على الاستصحاب، وهذا إن كشف عن شيء فهو كاشف عن أن كون الاستصحابي مفيدا للظن الشخصي أو النوعي على اختلاف الآراء على اختلاف المباني هناك، لأنه على رأي الاستصحاب يفيد الظن الشخصي، على رأي آخر لا الاستصحاب يفيد الظن النوعي، فهو كاشف عن أن كون الاستصحابي مفيدا للظن الشخصي أو النوعي مقيد بعدم الظن المعتبر على خلاف الظن الاستصحابي، مقيد بمن؟ بعدم الظن المعتبر على خلاف الظن الاستصحابي، وإلا لما كان الاستصحاب حجتان، وإلا لما كان الاستصحاب حجتان. وهذا المطلب في الاستصحاب نظير ما أفاده الشيخ رحمه الله في هذا المقام. قال رحمه الله: وهذا المطلب اللي ذكرناه اللي ركز عليه الشيخ رحمه الله في مقام تقريب الورود واللي أقام عليه الشاهد في هذا الدرس، الآن يقول هذا المطلب نظير منه. هذا منه يعني أن دليل حجية الظن أساسا هو مقيد بعدم وجود الظن المعتبر على خلافه، نظير ظن الاستصحاب على القول بالاستصحاب، أي على القول بأن الاستصحاب يفيد الظن، يعني مو من باب التعبد، يعني هذا فقط يصير على مبنى المشهور المتقدمين، وأن الاستصحاب إنما جعل حجة من باب الأمارة الظنية. بل قال: وهذا نظير ظن الاستصحاب على القول به، فإنه لم يسمع مورد يقدم الاستصحاب فيه على الأمارة المعتبرة المخالفة له، حتى وإن كانت الأمارة ضعيفة. فيكشف هذا المطلب عن ماذا؟ عن أن إفادة الاستصحاب للظن، مرادنا الظن الشخصي أو اعتبار ظنه النوعي، شبي يكشف عن ماذا؟ عن أن إفادة الاستصحاب للظن مقيد بعدم قيام ظن معتبر آخر على خلافه. فافهم هذا المطلب، سواء كان في بعض النسخ ما موجود لفظ فافهم. قبل أن ندخل ثم إن التعارض، قد نذكر النتيجة النهائية. فالنتيجة النهائية أن تقدم الدليل الاجتهادي على الأصول اللفظية من باب الورود في 5 صور، ومن باب الحكومة في صورة واحدة، هذا اللي أمس قررناه. وأما في بقية الصور فلا تقدم، وإنما تختلف الحالات باختلاف الموارد، مثل 3 مراحل هناك، مرة الخاص يتقدم، مرة العام يتقدم، مرة يعني مرة الدليل الشهادي يتقدم، مرة لا الأصل اللفظ يتقدم، ومرة لا اثنان يتعارضان. نروح علما إلى قواعد باب المعارضة، فتختلف الحالات اختلاف الموارد. هذه هي النتيجة النهائية. هذا ما يتعلق بالنكتة 7. النكتة 8 ثم إن التعارضة. النكتة 8 حاصل ما أفاده قدس سره في هذه النكتة، أن دليلين إذا قيس أحدهما بالآخر فلا يخرجان عن حالات 3. 1، إما أن يكون الدليلان قطعيين من جميع الجهات، سندا ودلالة وجهة، جهة يعني جهة الصدور، يعني هذا لبيان حكم واقعي، ذاك لبيان حكم واقعي، يعني مو واحد منهم للتقية، فحتى من جهة الصدور ماذا؟ قطعي، سندا دلالة جهة. 2، إما أن يكون أحد الدليلين قطعيا من جميع الجهات والآخر ظني، إما من جميع الجهات أو من بعض الجهات. 3، وإما أن يكون الدليلان كلاهما ظنيين. من جميع الجهات أو من بعض الجهات، يعني من جميع الجهات، يعني سندا دلالة جهة، أو لا بس سندا أو بس دلالة أو بس جهة. المهم ثلاث حالات: إما اثنيناتهم قطعي، إما اثنيناتهم ظني، وإما أحدهما قطعي والآخر ظني. ثم أن التعارض لا يمكن أن يقع بتاتا بين الدليلين القطعيين، لا مسرح للتعارض في ميدان الأدلة القطعية، وذلك لأن الدليل القطعي هو الدليل الذي يفيد القطع بالفعل، الذي يفيد القطع، هذا الدليل القطعي الذي يفيد القطع فعلان بالفعل. وفي آن واحد القطع بالمتنافيين من المحالات، مو هذا الدليل القطعي يفيد القطع بالفعل وذاك الدليل القطعي يفيد القطع بمن؟ بالفعل، في آن واحد بيناتهم. وفي آن واحد القطع بالمتنافيين، ممكن أكو تهافت بيناتهم، القطع بالمتنافيين ماذا؟ من المحالات. فليس من المعقول أن يكون المكلف قاطعا بوجوب الجمعة وفي نفس الآن قاطعا بعدم وجوبها، هذا غير معقول، وإلا لزم اجتماع النقيضين وهو محال. فإذا لا يعقل التعارض بين الدليلين القطعيين. هذه المفردة أو النقطة الأولى. النقطة الثانية أو المفردة الثانية: وهكذا لا يعقل التعارض بتاتا بين دليلين أحدهما قطعي من جميع الجهات والآخر دليل ظني. لا يعقل التعارض بين دليلين أحدهما قطعي من جميع الجهات والآخر ظني، إما من جميع الجهات أو قلنا من بعض الجهات، وذلك لأنه إذا حصل لنا القطع بطرف بأحد الطرفين فحينئذ بالنسبة للطرف الآخر الذي هو النقيض أو ضد ذلك الطرف المقطوع، مو إذا حصل لنا قطع يقين وجداني 100% بأحد الطرفين، فحينئذ نقيض ذلك الطرف أو ضد ذلك الطرف لم يكن مظنونا ولا مشكوكا ولا موهوما، وليست له شأنية إفادة الظن أصلا، فلا تعارض في البين حينئذ، بل ماذا؟ بل الدليل القطعي حتما هو الحجة فعلا، وأما الدليل المقابل له لا حجة، لا حجة، والتعارض لا يقع بين الحجة ولا حجة. هاي من الأبجديات في أذهانكم، أن التعارض وين يستقر؟ بين الحجتين، بين الحجتين. أما إذا واحد حجة واحد لا حجة، ما كو تعارض. المفردة الثالثة: وكذلك لا يعقل التعارض بتاتا بين الأمارتين الظنيتين، يعني بين الدليلين الظنيين، ولكن على مبنى أن المناط في حجية الدليل الظني إفادة الظن الفعلي، إفادة الظن الفعلي، فلا يقع التعارض بين الأمارتين الظنيتين، وذلك لأنه بس على هذا المبنى، وذلك لأنه كما أن القطع بالمتنافيين في آن واحد من المحالات فارزة، فكذلك الظن بالمتنافيين في آن واحد من المحالات. فإلا ولا بد إذا حصل لنا ظن فعلي، ظن بالفعل بأحد طرف بطرفين، فإلا ولا بد إذا حصل لنا ظن بالفعل بطرف، فحينئذ بالنسبة للطرف الآخر ماذا؟ وهم بالفعل لا ظن بالفعل. وإذا هذا الطرف صار عندك ظن بالفعل، ظن فعلي حصل عندك، بعد ذاك الطرف الآخر راح يكون موهوم. فبالنسبة للطرف المقابل وهم بالفعل لا ظن بالفعل. وحينئذ فمناط حجيتي الدليل الظني لا يتحقق في أحد الطرفين، وعندها فيكون أحد الدليلين الظنيين حجة والآخر شنو؟ لا حجة، والتعارض إنما يقع بين الحجتين، وصار ظن فعلي والطرف الآخر صار شنو؟ وهم فعلي، فهذا حجة ذاك غير حجة، والتعارض إنما يقع بين الحجتين. وعلى هذا بناء على هذا فالتعارض أين مستقره وأين محله؟ بين إنما يعقل بين الدليلين الظنيين على مبنى أن المناط في حجية الدليل الظني إفادة الظن النوعي الشأني، وإن لم يفيد الظن بالفعل. مثال ذلك، وقع التعارض بين خبرين كل منهما خبر ثقة، كل منهما خبر ثقة، ما كن نص قرآني وأمثال ذلك، لا ظني بظني، فكل منهما في حد نفسه لولا المانع يفيد ماذا؟ يفيد الظن نوعا، وإن لم يفيد الظن فعلا. وأحيانا يعني للشخص المجتهد ما يحصل ظن من خبر الثقة، لكن هو نوعا شنو؟ هذا الخبر يفيد الظن. فالمشوش يقولون المناط في الحجية هو هذا الظن النوعي الشأني، كل منهما في حد نفسه يفيد الظن نوعا وإن لم يفد الظن بالفعل، فكل منهما له قابلية وصلاحية وشأنية إفادة الظن، فعند ذلك كل منهما حجة وإذا كان حجتين فيستقر التعارض بينهما، وعند ذلك نعمل حكم أو أحكام التعارض. إذن التعارض المعقول في مورد واحد بين الأمارتين الظنيتين على مبنى المشهور من أن المناط في حجية الدليل الظني إفادة الظن النوعي. قال رحمه الله: ثم إن التعارض، النكتة الثامنة، ثم إن التعارض على ما عرفت من تعريفه لا يكون في الأدلة القطعية. هاي المفردة الأولى، لأن حجية الأدلة القطعية إنما هي ذاتية. يعني شنو ذاتية؟ يعني من حيث صفة القطعي. قال: والقطع بالمتنافيين، خلنا نجي نقرأ الخبر، غير ممكن. أرجع بالعبارة: والقطع بأحدهما مع الظن بالآخر. هاي المفردة الثانية حسب التقرير، مو المفردة الثانية، كأنه ما يصير تعارض بين دليلين أحدهما قطع من جميع الجهات والآخر شنو ظني. قال: غير ممكن. ومنه يعلم المفردة الثالثة: عدم وقوع التعارض بين دليلين تكون حجيتهما باعتبار صفة الظن الفعلي على مبنى أن المناط شنو الظن الفعلي. هاي منه المفردة الثالثة. شنو عللنا ذلك؟ قلنا: لأن اجتماع الظنين بالمتنافيين أيضا محال، فإذا تعارض سببان للظن الفعلي فإن بقي الظن في أحدهما فهو المعتبر وإلا تساقطا. زين شيخنا الأعظم، وين التعارض إذا يعقل؟ لا بين الأدلة القطعية، لا بين الدليلين اللي أحدهم قطعي والآخر ظني، لا بين الأدلة الظنية على ذاك المبنى. قال: ها، وقولهم وقول الأعلام إن التعارض لا يكون إلا في الظنين يريدون به الدليلين المعتبرين. لكن من يا حيثية؟ من حيث إفادة نوعهما الظن، فقط على هذا المبنى يستقر التعارض. وإنما أطلقوا هذا الجواب عن سؤال مقدر، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.